بدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله سواه ونفخ فيه من روحه ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن حي على الصلاة فلا حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
لك لا لغيرك يا إلهي أخشع لك لا لغيرك يا وإليك أسعى آملا أتضرع أرجو الهداية في الحياة أرجو الهداية في الحياة أرجو الهداية في الحياة وإنني شوقا وإنني شوقا إلى لقياك شوقا إلى لقياك دوما أرع قد جئت بابك طارقا متوسلا يا قد جئت بابك طارقا متوسلا والعين من حر الشدائد تدمع يا من تلبي دعوة يا من تلبي دعوة الداعي إذا ناداك إذا ناداك إذا ناداك والإيمان نور يسطع ارحم ضعيفا ما له من مطلب ارحم ضعيفا ما له من مطلب إلا رضاك إلا رضاك فكله يا مسمع يا عالم الغيب يا لا يختفي شيء لا يختفي شيء ولا يتوفى
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
اللهم أسألك الأمون
الحياة الطيبة قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات
بقلب سليم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أعظم الأدعية التي وردت عن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام الدعاء المعروف بدعاء كميل ابن زياد الدعاء رواه الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في مصباح المتهجد ورواه السيد ابن طاووس رضوان الله عليه في كتابه الشريف إقبال الأعمال والدعاء معروف بدعاء الخضر عليه السلام، وعلمه أمير المؤمنين عليه السلام كميل بن زياد وهو من أصحابه، وأمره أن يقرأه في النصف من شعبان وفي كل ليلة جمعة، وهو من الأدعية التي تظهر معنى العبودية للحق سبحانه وتعالى، وتبين عظمة الرب كسائر الأدعية المروية عن أهل البيت عليهم السلام المطولة، خصوصا دعاء الصباح المروي عن علي عليه السلام، ودعاء أبي حمزة المروي عن الإمام السجاد، ودعاء السحر وغيرها. الشيء المهم في دعاء كميل بالنسبة لمن يقرأ الدعاء ولمن يسمع هذا الدعاء، المعاني الكبيرة التي جاءت في هذا الدعاء الشريف ليست على نحو الحكاية، يعني أن القارئ لهذه الفقرات الشريفة من الدعاء عليه أن يلتفت إلى المعاني التي جاءت في هذا الدعاء، ويقرأ هذه المعاني بهذه الألفاظ، يقرأها كمنشئ لها. صحيح أنه لم ينشئ هذه الفقرات الجليلة من الدعاء الشريف، وإنما يقرأه لأنه ورد عن المعصوم عليه السلام، ولكن من أدب الدعاء أن يلتفت الإنسان إلى كل ما جاء في هذا الدعاء وكأنما هو المنشئ. الفرق بين المنشئ وبين الحاكي، ما هو الفرق بين الاثنين؟ الفرق أن الإنسان الحاكي غير ملتفت إلى ما يقول، وإنما يكون حاله كحال المذياع مثلا الذي يذكر فيه أشياء كثيرة، لم يكن المذياع قاصدا لما يذكر فيه. بينما المنشئ هو الإنسان الذي ينشئ ما يريده من المعاني، ما يطلبه من المعاني. الإنسان الداعي لا يقرأ هذا الدعاء بغرض التبرك وبغرض الثواب وبغرض أنه جاء عن المعصوم عليه السلام فيقرأه لتعلو مرتبته مثلا، وإنما عليه أن يقرأه بحيث يتصور المعاني التي وردت في هذا الدعاء الشريف. هذا المعنى جدا مهم في بداية عرضنا لما ورد في هذا الدعاء من المعاني الكريمة. أهمية هذا الموضوع ينشأ للغرض وللغاية التي جاء من أجلها الدعاء، فإن الغاية والغرض الذي أنشئ من أجله الدعاء هو تربية الإنسان وتزكية نفس الإنسان ورفع معاني الحقيقة في نفس الإنسان إلى المستوى الذي يريده الله تبارك وتعالى. وهذا لا يتم على النحو الحكائي، يعني لو كان الإنسان القارئ يقرأه بدون أن يلتفت إلى المعاني التي وردت فيه، فحينئذ يكون القارئ غير مستفيد مما ورد في تلك الأدعية الكريمة من المعاني العظيمة، وإنما عليه أن يلتفت إلى كل ما جاء في هذا الدعاء وكأنه هو الذي ينشئ هذا الدعاء، هو الذي يؤلف هذا الدعاء، يتكلم عما في ضميره، يتكلم عن واقعه، يتكلم عن حياته الربانية، يتكلم عن ذنوبه، يتكلم عن معاصيه، يتكلم عن عظمة الرب سبحانه وتعالى. هذه المعاني لابد أن تحضر في نفس الداعي لأجل أن يرتقي إلى تلك المعاني العظيمة، وتنطبع تلك المعاني العظيمة في نفسه. ولا تنطبع إلا إذا كان هذا الإنسان الداعي كان منشئا للدعاء، كان ملتفتا إلى كل ما جاء في الدعاء. نعم، هناك فقرات في الدعاء سوف نذكرها في المستقبل إن شاء الله تعالى، لا يمكن للإنسان أن يتحدث عنها ويلفظها ويتكلم عنها بما هو منشئ، لأنها معان لا يمكن أن يتصورها إنسان غير معصوم، ولا يمكن لإنسان أن يدرك حقيقة تلك المعاني، وإنما إدراك تلك المعاني عند المعصوم فحسب عليه السلام. ولكن مع ذلك، مع أن هذه الفقرات فقرات قليلة وربما فقرة أو فقرتين في الدعاء، ولكن مع ذلك فإن لتلك المعاني مع عظمتها ومع أنها لا يمكن تصور صدورها من غير المعصوم، يمكن أن نفهم له معنى يتناسب وحال الداعي، لأن المعاني التي وردت في هذا الدعاء وفي غيره من الأدعية معان تأتي على عدة مراحل لأجل تزكية الإنسان ورفع مستوى الإنسان. يمكن تصور معنى عظيم بمستوى الإنسان الداعي العظيم القريب إلى الحق القريب إلى الله تبارك وتعالى، ولكن ليس معنى ذلك عدم إمكان تصور معنى آخر يتناسب مع الإنسان المذنب، مع الإنسان الذي جديد التوبة، جديد العروج على مدارج الحق، جديد في دخوله في معرفة باب العبودية والربوبية لله سبحانه وتعالى. فالإنسان الداعي عندما يقرأ ما ورد في هذا الدعاء الشريف لا بد أن يلتفت أن كل ما جاء في هذا الدعاء الشريف إنما جاء على لسانه، وأنه يقصد تلك المعاني، وأنه عندما يقول اللهم اغفر للذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر للذنوب التي تنزل البلاء وغير ذلك، لا بد أن يكون قاصد لتلك المعاني التي وردت في هذا الدعاء، فإنه مذنب وأنه يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالمغفرة. ولذلك جاءت الحاجة لمعرفة بعض تلك المعاني القدسية التي وردت في فقرات هذا الدعاء، ومن هذه النقطة بالذات بدأنا إن شاء الله تعالى بشرح هذا الدعاء الشريف، وسوف نتمه في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
كنتم مع السيد ياسين الموسوي وشرح الدعاء العلوي المعروف بدعاء كميل.
الكرار في يدنا راية عباس وأبي الأحرار،
من ألق الطف أتينا يا شرف الكرار، في يدنا راية عباس وأبي الأحرار.
عاهدناك يا حورا لا لن تصبحي حيرا، جينا من فرات العهد الجاري صفت، والأرواح قد رفت في أجسادنا جدران تحمي زينب الأبرار، رسل الهيهات ورفض الذل ورفض العار. فداك يا صايب للحق من شريانها الشاهد مناها في رضاك ولو تفانت واحدا واحد.
فداك يا صايب للحق شريانها الشاهد
مناها في رضاك ولو تفانت واحدا واحد.
زينب
يا رجفة رعب في الأعداء،
زينب
يا هزة أوصال الطلقاء،
زينب
يا آخر عرق ينبض في صبر الأحياء،
زينب
يا فاضحة الإرهابيين،
زينب
يا مقبرة التكفيرين،
زينب
سلمك إنا لأمان الغيرة والدين.
رسل العباس أتينا تجرفنا الأشواق، طلقنا الدنيا وقصدناك بألف عراق.
رسل العباس أتينا تجرفنا الأشواق، طلقنا الدنيا وقصدناك بألف عراق.
إنا حصنك زينب يا عزما بنا يلهب، من عندي يمين الساق جددنا لك الميثاق. لا نخشى أعادينا لو نفنا تمنينا، لو تزرى إلى الزوار في ممشاهم الأحداق، ورضاك الحلم وهيبة في أفق الآفاق. تقدم لابنة الزهراء في إيمانك الصافي، بكفك بيرق العباس يعقد وعده الوافي.
تقدم لابنة الزهراء في إيمانك الصافي،
بكفك بيرق العباس يعقد وعده الوافي.
قاوم
لا تنظر خلفك يا ابن الدار، واضرب بيقينك في الأشرار، كن درعا لأمانة حيدرة في الأخطار، بدماك طواغيت الإرهاب، من شطروا هامة داح الباب، لتظل الحوراء لبرهان الغيرة باب.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي الأفاضل، أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. أحبتنا الكرام، نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. نتمنى لكم متابعة طيبة لمواد برامجنا. أدب المقاومة تستمعون إليها عند الواحدة والنصف، وبعد ذلك نقدم إليكم نور وبلاغة عند الواحدة والدقيقة 49، وبعد ذلك زملاؤنا في قسم الأخبار يقدموا إليكم نشرة موجزة عند الثانية تماما وعلى مدى 5 دقائق. المحاضرة الإسلامية تستمعون إليها عند 2:05، والذي يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ المرحوم الدكتور أحمد الوائلي. ومن ثم نقدم إليكم الإمام الخميني كلمات على ثغر الزمان عند 2:54. جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد الظهيرة، تستمعون إليها عند الثالثة تماما وعلى مدى 25 دقيقة، ومن ثم نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة عند الثالثة والدقيقة 25. نشرة موجزة جديدة تقدم إليكم عند الرابعة تماما وعلى مدى 5 دقائق، ومن ثم تفتح إليكم صفحات من التاريخ عند الرابعة والدقيقة 5. العدل المنتظر تستمعون إليها عند الرابعة والدقيقة 10. مستمعينا الكرام، الكلمة الطيبة ليس سهما لكنها تخرق القلب. ثمرة النجاح تأتي من الصبر الطويل. شكرا لحسن المتابعة، أتمنى لكم يوما جميلا حافلا بالذكريات الحلوة. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه، نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
فتحرك القلب العزير مع الشجاع، صدرا يؤن وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الأفاضل، كل المرحب بحضراتكم، وحللتم علينا أهلا عند محطة أخرى من برنامجكم حول أدب المقاومة، نتوقف فيها لنستعرض نتاجات أحد شعراء أرض الحجاز المعاصرين، هو الشاعر حسن بن عبد الله القرشي. ندعوكم لمتابعتنا. أيها الكرام، الشاعر إنسان قبل أن يخطو أولى عتبات الشاعرية، وإنسان بعد أن يعتلي هامتها، والإنسان فرد في مجتمعه ومواطن في دولته، والمجتمع لبنة الوطن، والوطن فرع من أوطان تكون مجتمعة في أمة من الأمم، وهذا التركيب الكياني يجعل الشاعر فردا في أمة لا ينفك عنها، يسعد لما يسعدها ويحزن لما يحزنها، تؤثر فيه ويؤثر فيها، وللبيئة تأثيرها في الفرد مناخيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا. والشاعر إنسان يمتاز بالقدرة على التعبير عما يشعر به بأرقى الأساليب، الأمر الذي يجعله متحدث الأمة ولسان حالها. وانطلاقا من هذا الدور المتميز العظيم لعموم الشعراء في أممهم، وجدنا الشاعر الحجازي الطموح حسن بن عبد الله بن سليمان القرشي يحمل على عاتقه تبعة عظمى ومسؤولية كبرى، فهو لا يعيش لذاته فقط ولا يعبر عن آلامه وآماله وحده، بل تمتزج أمته بكيانه وتختلط أحداثها بدمه، فكثيرة هي الحوادث والأحداث التي أصابت الأمة في أجزاء من أراضيها أو أعضاء من كيانها، ووجدناها في شعر القرشي دماء تسيل أو ابتسامات آمال تعلو. والقرشي بحكم بيئته التي تعد جزءا لا يتجزأ من الكيان الإسلامي بل هي قبلته، كان خير ممثل لقضايا الأمة، إضافة إلى عوامل عدة أكسبته التميز في هذا المجال. منها نزعة الانتماء التي تميزه إسلامياً ووطنياً وعربياً وإنسانياً، يقول في هذا المجال مؤكداً هويته. أريد عالمنا الأرضي منسكباً به الأمان، مدلاً فوقه الثمر يفيض بالمرح الموار أجنحة خضراً وأفئدة بالحب تأتزر. أيها الأفاضل، القرشي إضافة إلى كونه أحد أولئك الذين تلقفوا الراية الشعرية في وقت عصيب، فهو الشاعر الذي عاصر أحداث الأمة ما يناهز 5 عقود متتالية من الزمان، وهو كذلك الشخصية الأدبية التي تخطت الحواجز وتجاوزت حدود الوطن شهرة وسيرورة في وقت لم يكن فيه هذا البروز بالأمر الهين ولا الميسور. ومن هنا بدت مسؤوليته أكبر ودوره أكثر فاعلية، لا سيما وهو المؤمن بأن للحجازيين أصالة خالصة النكهة خاصة السمة، إضافة إلى إيمانه بأن الأمة في حاجة إلى من يحسن تذكيرها بأمجادها الغابرة والحاضرة، وإلى من يصلها بماضيها الأقدس الزاخر، وإلى من يسجل لها الملامح الغراء لذلك الماضي في صدق وجهارة وفخر، عملا لحاضر أكثر إشراقا وبهاء. وشاعر كالقرشي يقول عن نفسه واصفا حاله مع أمته: إنني أحيا ما استطعت هموم قومي في هذا العالم المتناقض المضطرب المغلف بالضباب، وما من ديوان من دواويني إلا وفيه نبض لهذه الهموم المتفاقمة ومحاولة لتحريك الطاقات الإنسانية نحو عالم أفضل ونحو مثل عليا. لابد أن يشغله مصير العروبة بشجونه وشؤونه، فيفرد للحديث عنها المساحات، لا سيما وهو الشاعر الذي يؤكد على أن الشعراء هم مركز الحس في عصب هذه الأمة الأبية، يصوغون لها النشيدة ويلحنون لها القصيدة. وقد تجاوزت دواوين القرشي 17 وحوت ما يزيد على 400 قصيدة، أوقف ما يربو على 150 منها على العروبة وقضاياها، ومن ضمن ذلك 3 دواوين كاملة هي: لن يضيع الغد، نداء الدماء، فلسطين وكبرياء الجرح. وعقب عليها بقوله: لست مسؤولا عن الوصول إلى قمة النجاح أو الهبوط إلى وهدة الإخفاق في هذا المضمار، ولكنني مسؤول عن نكء الجرح ومحاولة سكب البلسم الذي قد يكون فيه برؤه وشفاؤه. وإن من يعايش نتاج القرشي الشعري يجد الوطنيات والغزل في مقدمة أغراضه كثرة وتفننا، ذاك لأن كليهما وجداني لا ينفك من أساره شاعر، بل كثيرا ما تمتزج المشاعر فتنطلق الوطنية لدى الشاعر من منطلق وجداني غزلي بحت، تكون فيه أمته هي المعشوقة ووطنه هو الحبيبة التي يحدوه الشوق إليها. أيها الأحبة، تجلى الانتماء العربي في شعر القرشي في مظاهر واتجاهات، منها الحدث السياسي تصويراً وتسجيلاً للأحداث والحوادث التي عاشها في عالمه الإسلامي والعربي. حول هذا المعنى نقدم لحضراتكم هذا الحوار.
تحياتي القلبية لكم مستمعينا الأفاضل وللشاعر والأديب من اليمن الأستاذ فؤاد الراشدي. أستاذ، تجلى الانتماء العربي في شعر القرشي في مظاهر واتجاهات متعددة، منها الحدث السياسي تصويرا وتسجيلا للحوادث التي عاشها في عالمه الإسلامي والعربي. كيف ترون هذه الظاهرة في أشعار عبد الله القرشي؟
عندما نتكلم عن الشاعر حسن بن عبد الله القرشي، هذا الشاعر الحجازي الأصيل، الشاعر المكثر، شاعر غنائي متشع شعره بالحزن والألم. ربما الحقبة التي عاشها في منتصف القرن العشرين عاصر الأحداث والنكبات وما مر الأمة العربية الإسلامية جعل شعره مصبوغ بالألم والحزن، بل وإضافة على ذلك لأنه كان يعيش في بيئة آل سعود، هذا النظام الذي نراه أنه هو الوجه الآخر للصهاينة. فالرجل كتب عن الأمة العربية والإسلامية بحزن وألم، بل كل أغراض شعر التي كتب عنها يشوبها الألم والحزن والمرارة. في كل الأغراض التي كتب عنها، كتب عن اليتمي، كتب عن والديه، عن الغزل، تغزل الرجل، لكن كان كل ما يكتبه في المناسبات الوطنية في السياسية، ورجل سياسي مخضرم ورجل ضليل، اعتلى مناصب كثيرة جدا، لكن لم تمنعه المناصب هذه أو الأعمال السياسية من أن يكتب شعرا. أدهشني هذا الشعر بشكل كبير، حتى أني استغربت أن الأخت الأستاذة الفاضلة أو الأخوة في إذاعة الطهران اختاروا هذا الشاعر الحجازي أول ما سمعت عنه، لكنني وجدت شاعرا ثريا كتب عن القضايا الأمة العربية وتهت تاهت مشاعري ووجداني وعاطفي فوق صدوري وأبياتي أشعاره الكثيرة والثرة والغنية يلبي المفاهيم.
جميل،
هناك كلام كثير عن هذا الشاعر. أنا كنت أريد أن أستشهد بأبيات شعرية له في الستينيات، في السبعينيات، في الثمانينيات، كتب شعرا أنا أستغرب أن هذا موجود في دولة آل سعود ويكتب، لأن اليوم يتنصلون عن قضية فلسطين، وأصبحت قضية فلسطين كأنها قضية الجمهورية الإسلامية، ولذلك يعادون فلسطين لأن الجمهورية الإسلامية هي التي تتبنى هذه القضية وتتكلم عن يوم القدس العالمي وكذا، والكل نكص على عقبيه. بينما هذا الشاعر السعودي، ولا أريد أن أقول السعودي، أقول الحجازي رحمهم الله، لم يكونوا يعترفوا حتى في كتب في مسوداتهم ومستنداتهم، ما كانوا يكتبوا سعودية، كانوا يكتبوا الحجاز، الذي يسافر إلى السعودية يسموه مسافرة إلى الحجاز. فكتب شعرا عجيبا، أنا سأستشهد ببعض أبياته، وين حتى اسماء دواوينه، كان يستشفها استشفافا عجيبا، البسمات الملونة، مواكب الذكريات، الأمس الضائع، الحان منتحرة، نداء الدماء، يعني بحيرة
يعني الحضر. هو يعبر من موقع الحدث، يعبر لأنه نتيجة معاناته في هذه الظروف ما يشعر به يخرج من القلب يدخل إلى القلب. أستاذ فؤاد،
سبحان الله، حتى ديوانه لفلسطين سماه فلسطين وكبرياء الكفاح، اسم فلسطين اسم محزن، لكن أن يكتب يذيله وكبرياء الكفاح. فالرجل عجيب، أنا أذهلني هذا الشاعر عندما يقول هتف النذير فلا تغيبي، يخاطب الشاعر أمته العربية والإسلامية، هتف النذير فلا تغيبي، وترصتي لجج الخطوب، الخطب خطبك أنت لا خطب الصديق أو الغريب، يا أمتي يا مصنع الأمجاد يا فجر الغيوب. تكلم ويسائل ويناور بشكل من قمة على ذرى بلادي تفور بالتراث والأحقاد، يتكلم عن الأحقاد والأفغان في بلاده، في بلاد العرب والمسلمين، عبيرها نوافح الجهاد من خيمة تزهر كالبركان مجهولة الزمان والمكان، قد زلزلت قواعد الطغيان من كل شيخ ثاكن للوطن، يتيه في الصحراء في لا سكن مطعمه اليأس شريد الوثن.
الله، هذا في ذلك الزمان سليأتي ولا ماذا يحدث الآن؟
المستعربين هؤلاء اليوم الذين يعلنون الآن أنه يجوز زواج الإماراتية بالإسرائيلي. نعم. كان لي قصيدة كتبتها قبل فترة أنه سيصلون إلى هذا الزواج، زواج صهيون من سلمى الخليجية، سينجلي الليل عن الصباح، هو يتفاعل رغم ألمه، الرجل يتكلم من منطلق مقاومة رائعة جدا، وجدانية، عنفوانية، كبريائية.
أستاذ فؤاد الراشدي الشاعر والأديب من اليمن، شكرا جزيلا لك.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم من جديد أيها الكرام، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم أدب المقاومة. كما أشكر زميلتي سعدية الشيبي على تقديمها لهذه المحطة الحوارية التي استمعنا إليها قبل قليل، وهذه عودة لما تبقى من هذه الحلقة من البرنامج. مستمعينا الكرام، من الأحداث السياسية التي وقف عندها القرشي فيما يقارب 40 قصيدة، مأساة فلسطين وهي أشد المآسي العربية والإسلامية إيلاما وأكثرها نزفا للدماء. وقد شغلت هذه المأساة وقضاياها مساحات عريضة في شعر القرشي، والمتصفح لهذه القصائد يجد مضامينها ما بين ثورة ويأس وشكوى وأنين. وأما أساليب القرشي في معالجتها فمختلفة متعددة، اعتمد في كثير منها لحاجة نفسية ملحة على استحياء الماضي وإبراز المفارقات العجيبة بين ما كان في هذه القضية وما هو كائن وما ينبغي أن يكون عليه الحال. ومما قاله بعد مرور 30 عاما على احتلال القدس، واليأس يكاد أن يطبق على أنفاسه فيثور تاركا رغبته في الثأر تصرخ، ومما قاله مخاطبا فلسطين ديار العز، محاولا شحذ الهمم وإيقاد جذوة الأمل. إن يكن يومك أبكانا دما، إن يكن يومك أبكانا دما، فالغد الوضاح إيراق وأمن. ويقف الشاعر عند أطفال الحجارة بوصفهم كتائب فوارس تعزف ترانيم النصر، فيقول: كسروا عن الدر المحارة واستنطقوا الصم الحجارة، وحين يصطدم الشاعر بالواقع يوقن أن الخطب عظيم وأن ليس لها من دون الله كاشفة، فيهرع إليه سبحانه قائلا: يا إلهي ما حل بالقدس يفري، يا إلهي ما حل بالقدس يفري كل قلب ويصدع الأكباد، أفترضى أن يستباح حماه وهو مهد الإسراء جل مهادا؟ إيه حاشا، فأنت من يمنح النصر ويجلو الأسى إذا الخطب زادا. أيها الأفاضل، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي أدب المقاومة، وخصصنا هذه الحلقة للشاعر الحجازي المعاصر حسن بن عبد الله القرشي. شكرا على طيب متابعتكم، وفي أمان الله.
هنا طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
قال الإمام العسكري عليه السلام: لا تعجل على ثمرة لم تدرك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها المستمعون الأكارم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. الحديث المتقدم أعزائي المستمعين قد لا يفتقر إلى التوضيح، فمع أنه رمز واضح ومألوف في الأذهان بحيث لا يتطلب أقل التعليق، إلا أنه مليء بالدلالة المكثفة وحافل ببلاغته الذرة إلى درجة أن الموقف يتطلب تعقيبا عليه. كيف ذلك؟ الدلالة عزيزي المستمع لا نحدثك عنها، لأنها تقول لك لا تعجل في الأمور بل انتظرها حتى يأتي وقتها، كما أن الثمر لا يتحقق نضجه إلا في أوانه. هذه الدلالة، ولكن ما هي البلاغة؟ البلاغة تتمثل في الرمز ذاته، أي الثمر الذي لم يأتي أوان اقتطافه. هنا نلفت نظرك إلى انتخابه عليه السلام الثمرة دون غيرها، وهو انتخاب يحفل بطرافته الكبيرة. أولا، إن الثمر هو مادة للأكل، ولا حاجة بنا إلى تذكير الناس بأن الطعام هو في مقدمة الدوافع البشرية التي لا يمكن تأجيل إشباعها، بل لابد من تناوله وإلا تعرض الكائن إلى الهلاك. وهذا يعني أن الرغبة إلى تناوله لا تماثلها رغبات أخرى إلا ما هو ملح كالماء أو الجنس إلى آخره. والمهم هو مفهوم الرغبة إلى تناول الطعام، وقد عممها الإمام عليه السلام ولم يشر إلى كون الثمرة من المأكولات المتسمة بالحاجة في درجتها الأولى كالحبوبات مثلا، أو الدرجة الثانية كالفواكه، وإنما أطلق دلالتها ليتحقق البعد الفني في الكلمة من حيث استجابة القارئ لها، بحيث تتماثل مع استجابته لأي طعام يشتهيه أوليا أو ثانويا. أما البعد البلاغي الآخر عزيزي المستمع، هو أن الحالة النفسية لمن يتعجل الثمر قبل أوانه تظل متسمة بالاضطراب والقلق والتوتر، حيث يشتهي الثمر ولا سبيل إلى الإفادة منه، وهذا ما يضاعف عدم توازنه بسبب عاملين: أحدهما عدم الحصول على المطلوب، والآخر حرصه على الحصول في ذلك. ولذلك عقب الإمام العسكري عليه السلام على هذه الظاهرة قائلا بما مؤداه: فيضيق صدرك وقلبك ويغشاك الضغوط. إن هذا التعقيب الدلالي النفسي من الإمام عليه السلام يدلنا على عصمته المعرفية، حيث أن ضيق القلب والصدر والقنوط تظل حالات نفسية متسمة بالتوتر الحاد، بخاصة إذا قادت الشخصية في النهاية إلى القنوط كما قال الإمام عليه السلام. ولا نحتاج إلى تذكيرك عزيزي المستمع بما يتركه القنوط من آثار على النفس، بحيث تنطفئ الحياة وما تتطلع إليه من الآمال الكبار، فتتولد الكآبة، وعندها ينطفئ بريق الشخصية. إذن أعزائي المستمعين، أمكننا أن نتبين أهمية الحديث الوارد على الإمام العسكري عليه السلام بالنحو الذي أوضحنا. مستمعين الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. نسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. وفي الختام أعزائي المستمعين، ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام العسكري عليه السلام: لا تعجل على ثمرة لم تدرك. دمتم سالمين وفي أمان الله.
ورجع وبكي باخر عمري والدنيا